أن نسترق الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك فكانت عاقبة أمرهم بوع، ولم يستفيدوا من فورتهم شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربيه على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه رب طري ناجي من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها وكان لا أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسة أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعد كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنازفين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، كان المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرى استنطاق حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم لأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح أما مثل هذا المستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية. وكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذا أنت اذهب وتابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد من كلامك. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وبتقل لي أنه لا تتكلم في السياسة، فأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أن نحن ننافق لكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره كما هو الإسلام كل ما يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم لا تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو لن يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا لعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربته بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته لهذا المثال، فأنا رميت بذلك عصفورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن المثل المؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإلى نهاية المطاف تتدخل الحزبين والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب ما لديه فرحون. فأنا قلت لهذا الرجل المصدق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. فبهذا القدر الكفاية الحمد لله رب العالمين. تحقق أنه فرج الشيوخ من كابل وحل فيها المسلمون، فذلك هو
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش أو معلقة بحق الرحمة آخرة بحق الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحق ثم أحسن على الأسماء والصفات حق البيهق. فرجعنا للبيهق فوجدنا أن البيهق رحمه الله يذكر على أنها تطلق مجازا على معبة الإزار، ولعله ما أذكر أنا قديم تذكر لعله يعني ذكر معنى الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذكر بالكتاب المعلق اللي هو زاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، كان يطعن في أهل السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ولا ما فهمت يعني
فهم معنى العرب من التعليق أو ذلك؟
نعم
الكوثني هم معصر معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا؟
لا فهمت
أنا فهمت أي ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
يعني الكتاب لحالة يا شيخ عن الكتاب حالة
وإيش في؟
ما في شيء
وإيش تسأل؟ ما هو سأل عن لحالة لتفهمه باللغة العربية؟
الزخمة العربية من زمن بيعني. قال الشيخ
ما هو إشكاله؟
لا ما في إشكال. طيب الشيخ ذكرت في تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ يعني الثابت كان أن نتكلم غسل يعني عدم
يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة، غسل النشاط، غسل النظافة؟ يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل علي هذا الشيء.
أنت ما تجيب لذهنك؟
لماذا
لا تجيب؟
أقول أشكل علي هذا المعنى يعني.
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك.
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة، غسل النظافة؟ هل تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟
لا.
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنه غسل
الجنابة. طيب. ما هو الإشكال؟
يعني أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة، غسل غير الجنابة.
مثل
غسل الجمعة مثلا، يعني الاغتسال عادي بدون وضوء، هل يقال انه مثلا لا يتوضا ام كيف يعني؟ اذا اغتسل
ايهما اهم، غسل الجنابة ام غسل الجمعة؟
غسل الجنابة.
هاي اذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء، غسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم لا تنطقوا.
يعني اي غسل على هذا يعني
اي غسل عبادي، يعني اي غسل عبادي هذا هو الحكم. بمعنى يكفي المغتسل ان يغتسل بكل بدنه دون وضوء. وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه، فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل ارتاح الله صح له بهذا الغسل أن يصلي، فكذلك أي غسل يتعمد الله به.
نعم. قيد أن يكون الغسل هذا يعني يتعبد به.
طبعا عبادي، لأنه ما يكون غسل إلا به.
نعم.
أهلا عليكم السلام. واضح؟
نعم. طيب في الحديث مثل تجعلنا السمنة من كان قبلكم حلو القبلة بالقبلة، ذكر الشيخ سمنة عبد الوهاب في كتاب التوحيد في لفظ القبلة وأحل الطائفين، فهذا اللفظ ما موجود في الطائفين، موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن الجاد في شهر من حفظه، وكان لفظ الجايته ليأتين على أمة زمان، ثم ذكر حلو القبلة بالقبلة.
نعم.
فهل يعني من أحال الصحيحين بهذا اللفظ نقول بعيد أم نقول مثلا صحيح اللفظ؟
هل من أحال
نعم
بهذا اللفظ إلى الصحيحين يكون بعيد؟ من البعيد؟ يكون بعيد من البعيد؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد باللفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين.
أنا أقول ثلاثة فينا نسأل، ولو كنت وحيدا كانت مصيبة أخف، لكن أكثر بالرضا أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك ماذا كان يكون فاعل. الفاعل من هو؟ أنت تعود فتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك.
أنا الحديث
أعيد عليك كلاما، أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير.
نعم.
أعيد عليك
يعني قبل شيء، يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند وفيه
الظاني من عالمي. أنا بسألك سؤال وأعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك. ما لكم لا
تنطقون؟
نعم. ما في حياة في العلم، لكن في حسن سؤال.
نعم.
أنت تقول بأن الشيخ محمد عبد الوهاب هذا حديث الكلة بالصحيحين وهو ليس في الصحيحين، وتقول أن في فلان في شارع حوشب وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمت منك، فماذا يرى ذلك؟
يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للصحيحين بهذا اللفظ طبعا ضعيف الحديث هذا في اللفظ.
سموا هذا الكلام، من هو الضعيف؟ سألك أنا من ساعة
حديث الفلزة.
أنت تقول بلسان عربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف، يكون ضعيف إيه الحديث ولا يكون العازم؟ هذا كلام عجمي، هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدأ والخبر يكون ضعيف، لا تصفتني أن تقول كما قلت من قبل بلاش الدور وزفتي هاي. ما دام الحديث فيه شرب أو شرب وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من، لأن من زي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعك، فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له، وهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفي شارب بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان، فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود نقول، هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفان؟
لا.
جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثه ضعيفان؟ إذا ما الذي يسلمي إليه بهذا الكلام كله؟
يعني أنا قصدت إنه حديث عن الفلسفين هذا المشهور، فهل من أورده يعني أورده هل استشهد بأحد الفلسفين يعني صحح الرجلين هذا طريقة طريقة الفلسفين؟
الآن أنت تذكر شيئا جديدا مهما مضى؟ حيرتني ما هو شيء جديد الآن؟ أصلح عنه بعبارة وجيدة. حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح أو لا.
يعني القضية اللي أصلح عليها في بس هذا الحديث أنا مرجع كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من قلت الشيخ على أن أظن بلفظ إنه سهر نفسه على أنه ضعيف لا يستحق، أظن هذا المعنى.
نعم صبعك لا يتعلم.
نعم.
إيه؟
وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن الجعد.
علي بن من؟
أظن علي بن الجعد.
ها؟
علي بن
الجعد.
علي بن الجعد؟
أظن.
لا علي بن الجعد ثقة. وين أذكر الحين؟
موجود في الحديث المسلم.
لا ما قلت يعني.
لا ما ذكرتني في
ذلك. أنت قلت أنا.
لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت
هذا.
لا ذكرت حوشب وذكرت عن علي بن الجعد، لكن حوشب ذكرت ما أذكر أنا ماذا قلت علي بن الجعد.
أنا علي بن الجعد ثقة، أما شاب معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟
فقلت
يعني لعله شخص يعني له طريق آخر صحته
وكذا،
أنا
ما
وجدت
في الجامعة. أقول ما وجدت في الجامعة، ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح بلفظ خلطة. فقلت على شخص صحته في الكتب الغير مطبوعة.
من صغير في الصحيح معروف أن تتبعون وسلم من قبلكم شبه بشبه وزراع بزراع حتى لو سلكوا جحر ظلم أو دخلوا جحر ظلم ما دخلتموه. وما حديث القدوة هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت في بعض الكتب. تغير والذي ثبت عنه هو صبغ الشعر، وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الأحاديث تحج على التداوي بالحناء، فإذا صبغ الإنسان إليه تداويا فيجوز له ذلك، والا فيكون متشبها بالنساء. واضح؟
لا أصل له.
وليس هناك سنة معينة لما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان يتكلم في الطعام لما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك، وإنما كما سمعت في الحديث أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول خيرا أو يصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن الأردن، حديث أردني، أقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم ويكثر السؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت.
شوف، في أحد الأخوان كان يحلف لحلف، عندما تحدثنا معه قال لو ورد في القرآن يحلف في اللحلف، يقول لا ورد عن في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة، كيف ورد عنه؟
ورد القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات، ما استطعت ان تدل عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس ورد النهار.
ردت عليه بقول الله سبحانه
وتعالى، انا اسألك، شرعت الله اليك، اسألك لا يكون هم احدكم الكلام وانما الفهم ثم الجواب، ما استطعت ان تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ فيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ فالأمر واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا،
هو
يعني
ما يعلم لكن كأنه سلف،
من يعلم لا يكون يعني رجل جاهل تعال يا بدر تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالكم؟ طيبين؟
الذي
يعني التفصيل على كل ما فيه الحديث لا هو لا يأثم العاجز عن فهم نص من القرآن أو سنة، لكنه آخر إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لآل العلم في مباركة وآخر. معلوم؟
حديث
القلتين ليس له مفهوم، ويريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الرضاعة، ويبدو الله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة، بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ، ها؟ فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قلتين في خلاف في التحديد، ونفترض أن عبارة عن متر مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين، فصب في هذه البحيرة قلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل بدل قلتين قلة واحدة. عليكم السلام وبركاته.
السلام
وبركاته.
كيف
أصبحت؟ الحمد لله بخير. أهلا. فرضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في القلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبر؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء. أي هي ظل ماء الكلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا، فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية. المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته، حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة، حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث الكلتين يفسر بحديث البئر، ويخلط حديث البئر عليه، ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. في الصحيحة لا أطهر لم يجد شيء، والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف الصلاة الإماء فحينئذ تنجس ولم يحمل القبر. ينبغي أن نلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا بما هي النجاسة، أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته. كما السيف مثلا حينما يأتي أحمر، هذا ليس هو اللون الطبيعي، وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه ثلاثة من اللون الغير أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبث. لعله وضح الجواب.
هو
المتبادل في المكان الأضيق، يعني المكان يصلى فيه. لكن هذا ولده والله أعلم ليس مقصودا بالذات، وإنه مقصود المسجد. نعم. وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير فيظل مكانه، إذا احتاج مثلا لما يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فلا مانع من ذلك. لا، الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله، يجب أن يظل في نفسه.
قراءة القرآن تضمن إن شاء الله. شيخ، عندنا في نظام المسجد يكون في أكثر الصلاة، يكون في أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كل يوم. هل إذا كنا نقوم بسماع أم يعني ما نفعل بما
نقوم؟ ينبغي البحث معه لنبين له أن هذا القنوت لا أصل له للسنة. فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع، أما إذا لم يقتنع فيتابع. فاهم؟ الحمد لله بخير.
بالنسبه
للرساله التي يقول ما هو حكم التقليد فوق الضرع ورا الصحابه المسلمين الى الصلاه المذكور عندنا ان كثيرا من الطلبه طلبه الشهاد يقلدونهم وما حكم هذا التقليد؟ والله لا اجد جوابا عن مثل هذا السؤال الا قول عليه السلام انا وامتي براء من التسلل هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشف منكشف اسمه كشف النصري فظهر فيهم تصنع وتفنف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا فشيء أخير قوله عليه السلام أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. المقلدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرؤية.
ما
أخذ أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا. هو الشيخ المقبلي
في العلم
الشامل
قالوا هذا
لفظ
ممنوع
أو كذا. ما أدري عن أهل وجه المنع. يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر. ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على رحمه الله وهو قول إمام الشافعي العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه وهذا معنى لا يليق. الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته لمعرفته الكبير والصغير والعالم والطالب للعلم وليس في ذلك كبير فائدة.
أحد الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد فعصر المستقبل حتى يرفع الصوت قال لا كان ما كان يعني ما كان رفع الصوت في الإقامة ما لي
وفي الأذان
وقلت الأذان يرفع المستقبل
في مكة إيش فرق بين الإقامة والأذان؟
يقول أن بلال كان يؤذن يعني عند رفع داخل المسجد يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يرفع صوت يعني
يعني إذا بتقول يؤذن ولا يقيم
لا يقول يعني الإقامة كان
يا أخي أنا أريد أجب عن السؤال
قول إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد ما
يرفع صوت قلت من قبل يؤذن فأشكل عليه الأمر
هو يفرق بين
الإقامة
والأذان
يقولون عرفنا هذا
نعم
لكن حجته ماهي أنت حكيت عنه
نعم
والعلى على الراوي وهو أنت يقول أن هناك بعض الرسول يقيم لرفع الصوت هذا طيب والأذان كان في عمر الرسول أذان مكبر الصوت ما الفرق إذا بين الأمرين؟ أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص بأهل المسجد أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أيام لكل الناس الذين حول المسجد. الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه. فإذا وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نديج الصوت، وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر، لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا، فلا مانع من استعمال مكبر الصوت، والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا، وهو لا يشرع إضاءة صبات الإمام في المسجد سواء كان يوم جمعة أو في أي صلاة من الصلاة الخمس، لا يشرع إضاءة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال إلى آخره، هذا ما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك، لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح، والحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين، إما أن يتوقف عما أباحه الله له من اللهو المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى، وإما أن لا يبالي، وهذا هو الذي يقع. كما تسمعون الآن في إذاعة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى آخره. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع، لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة، فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا تهديد يعني إجابته ورغبة أليس مؤذنا وإجابة.
بالنسبة للناس نقرأ مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكر مثلا مراتب التعديل، مرات جرح التعديل، وبعد بعضهم يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتج به، فهي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر في الشواهد والذي فيه لا يعتبر في الشواهد.
اقرأ مقدمة ابن الوهبي بالميزان تأخذ جواب هذا السؤال. لكن بصورة عامة الذي يقال فيه يكتب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف. وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك كم كلمة يكتب حديثه قد أجبته. إيش عم بقول؟
يقول والله أنا ابن أبي حاتم أو غيره، يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه؟
شيخ؟
يقول شيخ
لا يعرف ماذا يعني من هذا البلد، إنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه. بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول، لا تارة معرض أن يتقوى بغيره وتارة لا. من ايه؟
يذكر عن نفس شيخ ويقول عدو بحد ذاته لا يفيد جرحا ولا تعديلا، ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيل في هذا الراوي. اذا كان الاغلب عليه التوثيق فتحمل على انه شيخ يعني في الثقه وما شابه ذلك، فان لم يكن كذلك كان العكس.
هذا لا شك يعني إذا كان في توثيق الأمر صعب، لكن البحث كان إذا لم يكن الناس توثيق.
شوفي أنا توصلت حالي في هذا الأشعار، عندي ملاحظة بسيطة محضرة لو يسوونها وأنتم كذلك. عند ذكر بدون ما أشكل على الأخ هذا في الرجل ذاته، يعني في فهرة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف في شواهد المتابعة، يكون هذا في تنفيذ لطالب العلم أمثالنا الجفان، يعني يمكن يوصل بسرعة.
هذا صحيح، لكن هناك رواة ليس من السهولة أن كان أن يعطى هذا الوصف مختصر بالجملة. هذا كلام صحيح هنا، لكن لا يمكن طرده. نعم.
تكلم في ميزان الإله وبيد العباس كثر أقوال البعثين والساخر قولي وهو مما لو بعث حديثه إنما حديثه حسن، فهل هذا صحيح؟
لا فهمت عليك.
في كلمة بيد العباس
ايش اسمه؟
عبيد بن العباس.
عبيد بن عباس؟
عبيد
عبيد بن عباس. نعم هذا ابن عبد النعيم يمكن
أخوه عبد المهين
العباس. طيب ماذا لأبي بن عباس؟
قال ذكر قول المبعثين والمكتوب وآخره قال
أكبر. من ذكر؟
الإمام الذهبي
الذهبي
في مجلة كبار. ثم في آخر الكلام قال هو مما يحسن حديثه.
إيه.
لأن هذا صحيح لأنه في حديث في البخاري قال حدث الشرف الذي قال له الحديث.
أنا لا أذكر الآن حقيقة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له، أما الآن لا يحلوني شيء.
حديث إذا
سألتم
الله
فاسألوه
بذاته
أقول
لكم
ولا تسألوه. ضعيف هذا ضعيف. نعم.
حديث أبو هريرة في الوضوء من الإثبات، الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضع، ثم ذكر أن العلة الإثبات بس تخفي حاشية أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر لا نظر حسن النووي، وفيه نظر فيه نادي رجل ثم
أبو
جهل. نعم هذا هو المدينة أو غير
هو المدينة
هو ضعيف الشيخ
هو مجهول
مجهول هو من التابعين
من التابعين.
ما في حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء،
لا في أحاديث مش حديث واحد في ركن اليد، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
كيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة رفع يديه ودعا بنفسه؟
عقب الصلاة لا يشرع الرفع، عقب الصلاة خاصة لا يشرع الرفع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤية ولا مرة واحدة رفع يديه، ولكنه سمع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك. فلم ينقل، فلا أقول لم يثبت، لم ينقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم. هناك أيضا بدعة ثانية، بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا، والبدعة الأخرى هو الدعاء جماعة، هما بدعتان أكثر الناس عنهما غافلون. أي ناشي
نقلت شيخنا عن تركتني تحسين سنه يكتب مع عيد الطيب، ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فانه بين هذا بن المهتدي او بن العباس بن سهل، فانه بين هذا وقد تفرد بهذا الحديث المذكور، ولم يوصفه احد بل كل من عرف كلامه، بل كل من
كلامه
في مضاعفه، وقال ابن معين ضعيف وقال احمد ممكن الحديث استغفر لك من قبل، وكذا قال المكاري وقال وكان له حديثا سبعا شهيدا، وورد ابن ابي حاتم ولم يثبت فيه نفس التقرير. واما قول الذهبي في الميزان قلت ابي وان يكن مستبسط واحسن الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد الوجود، وليس مما ذكر عن الائمه، ولعله استانف بتخريج البخاري له ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه ليس بالطويل، لا سيما وهو لم يخرج له تحديث واحدا ليس فيه تحليل ولا تحليل ولا كبير شيء، وإنما هو في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلم يتخرج به، بل تبعه أخوه بن مهيب بن عباس عند ابن يملك ملكه حصته، وكأن الذي تراجع عن ذلك حين أورده بين هذا الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وقال أحمد ينكر الحديث، وقال الحافظ في الضعف ما لك البخاري بين وحيده.
سمعت الجواب؟
حديث في السلسلة الثالثة أن الأموات يتزاورون في أسمائهم، كيف تقن هذا الحديث؟
هو نتوقف عنه لأنه صار حوله تساؤلات في ثبوت التزاور، لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق، ثم أشكل الأمر فلزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من المخطوطات في المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنزنجنا حول فقه الحديث، واضح؟
لا،
ذكرت أن الشيخ في الأجوة النافعة على أن الدعاء دعاء خفيف يوم الجمعة بدعة، وأطلبت من أخذ بشرة بن مروان كما أخذ من بيعتي وغيرها يحتجون علينا بهذا، نقول ما في ما فيه كبير فهم في هذا الكبير علم فيه
شرطيون لماذا؟ على ماذا؟
على مشروعية الدعاء نعم. فعند التنازع في هذه المسألة في الفهم هذا ثم نعود إلى فعل الصحابة لعله لم يجد شيء وجد تسوي كتابا ولكنه لم يتخرج ولا فينا حبذا لو دخلت مننا شيء من هذا
ما في داعي لذكر شيء مضاف أنه مذكور في الرسالة وما في الرسالة في منها كفاية يعني ما في عندنا شيء زائد عما نرى حتى نذكر ونسجل وحينما نقول عن شيء بدعة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن كنا في شيء وما في شيء كمان يأكل من نذكر هناك ما تذكرت بأن كان كمان قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة فهو يعني أنه عبادة عليه أن يأتي بالدليل ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام لأن البحث خاص وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا وينبغي بيانه يعني مثلا كالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين في الدعاء قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما قائلتين هذا حديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد ترى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات فلذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة رحمكم الله فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية كل هذه الأوصاف هي تشريع والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر الصحابي اسمه رويبة ولا ايش ابن رويبة ولا
عمارة
احسن ابن رويبة هذا الصحابي انكر على مروان ابن الحكم انه رفع يديه وصبه وقال ان الرسول عليه السلام ما كان يزيد على ان يشير باصبعه فهذا يؤخذ منه شيء وهو ان رفع اليدين في الخطبه ليس مشروعا الذي يريد ان يثبت شرعيه رفع اليدين وبصوره مستمره في خطب الجمعه عليه ان ياتي بالدليل لان الدليل العام الذي ذكرناه انفا لا يكفي نحن مثلا ناتي الان بدليل خاص فقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه لما جاء ذاك الاعرابي قائلا يا رسول الله هلكت الاموال والعيال من قله الانفاق فادعوا الله لنا فرفع يديه عليه السلام حتى بان اتباعه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فجاشت السماء من الطهر كامثال القرب فهذا رفع لليدين وفي خطبة الجمعة ولكن بمناسبة الاستسقاء فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص في صلاة الاستسقاء فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا لأن هذا مقيد في صلاة بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة فالعمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام ما يجوز العمل به وفي الأمس القريب ضربت على ذلك مثلا قوله عليه السلام يد الله على الجماعة وقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لا أثل عليه وقوله أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية فصاح صائح وقال قائل تعالوا يا جماعة نصلي جماعة يا أخي هذا ما عندنا أحد يفعل كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة وما رأيكم في هذا الاستدلال إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده لماذا تصلونها وحدكم الجواب لم يجري عليها عمل السلام الجواب إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص وكذلك شأن أغلب البدع لا يعد من المبتدع من أن يجد لها نصا تفضل يا أحد فهذه نقطة يجب الانتباه لها أن لا نجيز عمل عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل بما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
بالنسبة لحديث عمارة بن رؤيدة يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع، كان يزيد رسول الله على كذا ما شاء الإصبع
وانطلقه
على الدعاء وانكره وانكر عليه رفع اليدين.
لكن طلعنا الحديث في صحيح مسلم
حتى لو زيها في بيوضة بعض الترغي يخترق عجلون أو هذا المسلم، ولكن جواز الدعاء
ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن بمناسبة
يعني أحيانا المناسبة أحيانا
واجب الآن
كيف؟
لأنه واجب الآن لأن الدعاء واجب.
هذا إنسان هذا واجب ولا هو واجب؟ هم بيقولون إنه واجب. إنما الأعمال بالنية.
لا أنا خطأت الجماعة ما أعرف فيها خلاص صب عليه. كان إذا انتقل فتنة في المسجد. بناء أقول إما أن نرتكب بدعة وإما أن نهدى عن
نفسي.
إما أن نزيل فتنة.
عمارة بن رؤيدة قال رأى بشرف أنه رأى بشرف بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإسماعيل بن سدان. في تعليق شيخنا وفي رواية في المسند عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر يكتبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة
الجواب ما سمعته
تقييد يعني من ليس على الإطلاق
يعني نحن كما تعلم ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعات تبين جواز هذا الشيء، لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني.
كان بعض الإخوة أشكل هذا فذكر لي فأجبت جواب عن المنزل عرض الله عليكم. قلت أن هذا ليس يعني هذا دعاء الورد عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بالكليشيه الآن يحفظونه عن ظهر القلب دون أن تحفظ معانيه.
هذا سبق أن ذكرني هذا. إيش عندك
نفس الشيء تقرأت بدأ الجمعة
لا ليس شتان ما بينهما، هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير.
شيخ قلت الجماعة قلت الناس في الجماعة في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس في الجماعة
والله إيش قلنا يعني. نعم
قراءة القرآن عمل صالح.
كيف
قراءة القرآن عمل صالح؟
أمين.
كان يقرأ القرآن وقال له فرط الضواب قراءتي لوالدي لوالدتي كيف يعني؟
لأنه بالميزان السابق هذا الدعاء.
نعم.
فهل جاء عن الشرط مثل هذا الدعاء أن يهب طواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وكريش طويلة عليهم؟ طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد وللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم إلى مثل الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا،
ومع أن الإمام الشافعي يصرح كما نقل ابن كثير غيره بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن الإنسان لا يصل لعمل غيره إليه إلا من كان سببا للعمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك تأولوا بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا إذا قرأ قرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين العامة يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءه، يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وأن ليس الإنسان إنما سعى وبين محاولة إفادة المسلمين بعامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء لأننا نعلم أنه لم يكن من عمل السلف، وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة كان أنس المالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة قرآن جمع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما سبق آلها من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شيخ بالنسبة لصلاة الناس للجماعة في بعض الحديث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول مقام نعمة بن عباس ذكرت هذه المسألة لأحد الأخوان فقال العهد عليه قال في البخاري فوضة البخاري في بعض صلاة الناس للجماعة وذكر حديث أيضا في صلاة الدهر.
نعم. وصلاة النهار
ما أنا
أستفسر الجواب من دانية يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، إذا كان على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفا دخلوا المسجد لصلاة السنة فأبنوا صلاة الجماعة، هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة، ربما يكون هنا في رواية أخرى 13 ركعة. وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة، فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب 100 آية، فاستطال حذيفة القراءة ولكنه علل نفسه لأنه إذا وصل عليه السلام على رأس 100 يركع، قال فمضى ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها عفوا البقرة كلها، ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها، ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها، ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وطبع الرجل حذيفة لما علم نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المئة سيركع فمضى، ربما قال مئة ثاني فمضى، استسلم الواقع ولم يعد يعلم نفسه بأن الرسول سيخفف القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة. ثم ركع عليه السلام وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد وكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب حتى أمنت بأمر سوء. قالوا ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه وأجلس بطول القراءة. هذا بغير تداعي على الصدفة يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يصلي وراءه، بين أن يتعاهدوا ويقول نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فإذا في هذا التفصيل فلعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز.
الشيخ
ملابس شعر اللحية، كيف؟ ملابس شعر اللحية. أحد إخوانك اللي الشيخ إنه
كنا
نعمل تقريبا ملابس الشعر اللحية نجس، ملابس صحيح. هاتوا برهانكم إنكم
صادقين. مو صحيح. الإمام آدم لا ينجس. نعم.
خيار لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجري، يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف. نعم.
حديث
بقى المالك
إذا دخل أحد
من الخلف يتوكل عليه فرنسي. لا صح هذا. الآن نكتفي بهذا القدر بعد اللقاء بمناسبة أخرى إن شاء الله. فانصرف راشدين.
ايش يا جماعة حدثنا بذكر لي ان محمد احمد باشميل قرأته له او بعض الاشياء حاب يزوركم.
والله ذكرتني ما كنت له ناسيا. هو محمد ولا احمد؟
اقول محمد احمد باشميل.
محمد احمد باشميل هذا كان من جماعة المعروف من ايام منكر حقيقة لا، لكن له رسالة تفيد يعني يذكر وقائع الصوفية هناك، وقائع الصوفية هناك ومدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوب حضرموت يعني ووقع عامه وين بره يعني
وين مقيم
مرحباً في جدة
كيف جدة نعم والله محمد لأن الأخ مبارح بكل هذا
أنا بدي أعرف أنه هو اللي في ذهني إلى الرياض كم مرة دمشق وصيفي حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو المعروف من عمان كار. طيب
له كتب
في غزوات، له كتب في غزوات عند بدر الكبرى
هذا
خلاص يعني سلسلة طيبة جدا رفع الله بها نفعا عظيما.
هذا هو ان شاء الله يصير خير. مقيم هون يعني هو
بالغالب يعني انا خلعت اقرا اكثر شيء رساله هذه
كيف كان انت شخصي مطالب؟
لا
محمد احمد باشمي
حتى اللي تتكلم البارح ذهبت البارح
لا
لا لا هو الجزء الخامس تحت الطبق والجزء الأول يجدد طباعته بمقدمة ضافية وانتهى طبعه إنه ينقصه وضع فارس وقريبا إن شاء الله ينشر. أما السلسلة الصحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من قبل المجلد الخامس منه.
تعطونا توجيهات الشيخ كيف يعني ندرس علم الحديث؟ عندنا انا ما في يعني مشايخ نتلقى عليهم بالمناسبه، لكن البعض ما شاء الله عنده كتب في بيته مثلا كتب الكم وكتب السنن وكتب الرجال، يعني توجيهات قد يستفيد الانسان من الكتب.
صعب وضع منهج لعموم الناس في عدم هو من أصعب العلوم. في ظني أن من سارع الضرب وصل، وقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف، ممكن وضع شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي ممكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن ما الذي يذكره رئيسا كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو فصال علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحفيظ لأحمد شاكر المصري، لأن كل من الماتن والشارف يعني إمام في هذا المجال. هذا الكثير أشهر من أي ذكر. أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا بخلاف عن الشافعي رحمه الله. وهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مشترع الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة الحافظ بن حجر
النخرة مكثفة جدا، أن الشرف فيه شيء من البسط والبيان، لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث، ولذلك فهو يقيم في هذه الناحية استفادة كبيرة جدا. ثم على طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وكفاية للخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ الراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ونكت الحافظ ابن حجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتسق افق معرفته لعلم المصطلح، وسوف لا يفيده ذلك شيئا الا اذا ضم اليه اشتغاله بدراسه كتب الرجال، واخص بذكر منها كتابين اثنين، هما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الاخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسة الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيح قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد، فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه لا بأس فيه وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو إنه منكر حديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من هذا الراوي. فكتابين المذكورين يضعان أمامه طريق المراجعة بين الأقوال، ثم بعد ذلك